قلنا بأنه الشرط الرابع هو الإيمان، وذكرنا أدلة من يشترط الإيمان، وبقي عندنا أدلة المجوزين إلى أو على جواز الأخذ من غير المؤمن وقبول رواية أو خبر غير المؤمن أيضا. دليل الأول الذي عرضوه هو أن الملاك هو التحرز عن الكذب، فإذا كان غير المؤمن ممن يتحرز من الكذب أو عن الكذب ويتثبت في نقله، فإن ذلك موجب لحصول الإطمئنان من خبره. هذه جهة. جهة أخرى، العقلاء سيرتهم وديدنهم على الأخذ من يتحرز من الكذب، لا على الاقتصار في الأخذ من المؤمن فقط، بل كل من يتحرز من الكذب فإن ذلك مما يوجب حصول الإطمئنان عندهم. ومن هذا الباب قال مثل الشيخ محمد عبده وغيره بأنه رأيت هناك إسلام ولا مسلمين، من هذا الباب يقول وجدتهم صادقين في وعودهم موفين لعهودهم، ولم أرى هذا في بلاد الإسلام. يقول انتقلت في بلاد المسلمين من بخارى إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، فلم أجدهم كذلك، لكن في الغرب شفتهم بهالصورة. لاحظ هذه الناحية، وهي قضية تثبتهم في ما ينقلون وتحرزهم عن الكذب، وأثرت فيه فقال رأيت إسلام بلا مسلمين، وفي بلاد الإسلام رأيت مسلمين بلا إسلام. هذه فكرة عقلائية، العقلاء يميلون أو يطمئنون إلى خبر من يتحرز من الكذب ويتثبت في نقله. تفتين؟ زين. هذه جهة. جهة أخرى في هذا الدليل هي أنه أنتم أيها المانعون عن قبول الخبر من غير المؤمن، ماذا تقولون أو بما تستندون إليه في قبولكم لنقل اللغوي من العامة، أكثر اللغويين من العامة والمفسرين من العامة وسائر أهل الاختصاص في العلوم من العامة، فإنكم تأخذون بأقوالهم وتعملون بها وتنقلونها للغير أيضا، والنقل عنكم يدل على اعتبارها. وهذا نقض قوي في حد ذاته، والجواب به من قبلكم نحن نرتضيه جواب فيما نأخذ بالنسبة لغير الإمامي.
لا يشترط فيه أصلا.
شوي. وش لا يشترط فيه؟ خلنا نأخذ
كلام. لا يشترط فيه العدالة أصلا، هذا العلم.
ما نتكلم في العدالة، الإيمان.
الإيمان أصلا لا يشترط فيه أصلا، لأنه لا يعول عليه في الأحكام الشرعية إلا في جانب لا يحتمل منه أنه يكذب فيه.
زين.
ليس له فيه منفعة.
إذا كان الحكم الشرعي موضوعه لغوي، تشخيص مفاهيم أو أوضاع الظهورات، ويترتب على ذلك الحكم الشرعي، مثلا لفظ الصعيد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لفظ الصعيد أو الأرض خصوص التراب أو مطلق الأرض فيشمل الرمل والصخر والحجر وغيرها مثلا، هنا نحتاج إلى اللغوي في تشخيص أوضاع اللفظ حتى يتحيث عندي المفهوم.
صح.
لما أعتمد على أحد نقولات اللغويين أو كلماتهم وأرتب عليها الأثر فأقول لا يجوز التيمم بغير التراب مما هو من الأرض. ليش؟ لأنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض قال عنها فلان أبو عبيدة اللغوي قال بأن الأرض المقصود منها التراب فقط. عولت عليه في الحكم الشرعي وترتب عليه عدم جواز فتوى عدم جواز التيمم بغير التراب. صار أثر هنا لو ما صار أثر للنقل فإطلاق بلي.
هل هو هذا المعتمد بالدليل يعني أنه فقط كل اللغة أو هناك يعني أمور أخرى؟
خلي بغض النظر عن أنه نقله من باب أهل من أهل الخبرة أو أنه حجة أو مفيد للظن أو الاطمئنان.
لا أقصد أدلة أخرى يعني.
لا ما كعدهم ما كعدهم ولذلك لا خلي تشخيص المفهوم. أقول مثال هذا من باب المثال بغض النظر عن الأدلة الأخرى في مسألة وجوب التيمم بالتراب أو بغيره مثلا. أقول لو اقتصر الأمر على نقل اللغوي صار محل اعتماد لولا تشخيص. تفتين إشكال مو هذا. الإشكال هو وإن كان أشرتم إلى شيء منه وهو أنه هل أن بناء العقلاء في المقام لا يختلف بين النقل عن اللغوي والنقل عن المفسر مع النقل عن الراوي لخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وعن المال المعصوم؟ هل أن بناء العقلاء متواطئ في كلا الأمرين أم أنه يختلف؟ تذكروا في بحث حجية الخبر في الرسائل ذكر هناك إشكال وبحث وهو أن حجية الخبر هل هي مختصة بالأحكام دون الموضوعات أو أنها تشمل الأحكام والموضوعات؟ تفتين؟ والبعض بالعكس قال نقبل حجية الخبر في الموضوعات وأما في الأحكام فلا نقبل حجية الخبر. عدم بحث في هذا. تفتين؟ الآن على فرض قبول حجية الخبر في الأحكام هل هناك عندنا قدر متيقن أم لا؟ إذا كان الملاك في حجية الخبر بناء العقلاء والسيرة العقلائية، السيرة العقلائية دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن لا لسان له. زين؟ فما هو القدر المتيقن في هذه السيرة؟ هل أن القدر المتيقن في هذه السيرة خصوص الموضوعات دون الأحكام فيتم كلامكم أو أنه لا؟ بالعكس القدر المتيقن من بناء العقلاء وسيرتها هو الأحكام دون الموضوعات وهذا ما يمكن المصير إليه أو أنه لا يوجد قدر متيقن في هذه السيرة وبالتالي يصح التمسك به في الموضوعات وفي الأحكام. واضح؟ نحتاج إلى تنقيح أو تحتاجون إلى تنقيح ما هو حد ومقدار دائرة هذه السيرة والبناء العقلائي حتى يتضح منه تمامية النقد أو عدم تمامية النقد بالرجوع إلى قول اللغوي والمفسر وغيره. فإذا تم الإطلاق أو عدم التحديد بخصوص الموضوعات دون الأحكام مثلا فحينئذ يصح النقد لأنه يشترط في الناقد اتحاد الناقد والمنقوض عليه موضوعا وبالتالي حكما. أما إذا لم يكونا متحدين فلا يكون ناقضا. فهمتين؟ نأتي إلى هذه النقطة. هذه نقطة مهمة نستفيد منها في موضوعات أخرى لطيفة وهي أنه نقل اللغوي ونقل الراوي للخبر ما هو الفرق بينهما؟ حينما ينقل اللغوي ينقل الاستعمال لأنه ينقل الوضع ينقل الاستعمال. هذه الكلمة تستعمل في المعنى الفلاني، هذه الكلمة تطلق في المكان الفلاني، هذه الكلمة كذا. زين؟ موضوع لغوي في حد ذاته يعني من سائر الموضوعات الخارجية. وحينما ينقل الراوي للخبر الخبر المنقول من قبل الراوي تارة خبر مرتبط بموضوع وأخرى خبر مرتبط بحكم شرعي. أما إذا كان الخبر مرتبطا بموضوع فأيضا يمكن أن يقال يجري فيه نفس الكلام السابق فيتحد الناقض والمنقوض. أما إذا كان الخبر مرتبطا بحكم شرعي يجب يحرم كذا مثلا مرتبط بحكم شرعي، هنا في المقام هل يمكن التمسك ببناء العقلاء وبالسيرة على ذلك أم لا؟ ظاهر أنه ما يمكن التمسك بالسيرة إلا مع ادعاء أن العقلاء غافلون عن الفرق بين نقل الحكم ونقل الموضوع. إذا ادعينا أنهم حينما عملوا بذلك وتواطوا عليه كانوا غافلين عن الفرق بين نقل الحكم ونقل الموضوع، وهذه الدعوة موجودة،
أو كان بناءهم بالعكس على عدم الفرق.
لا، الفرض أنه هذاك مرت عندنا، الفرض الآن أنه لا، السيرة فيها بناء معين غير قضية عدم الفرق. زين، إذا كانوا غافلين عن عدم الفرق بين نقل الحكم الشرعي ونقل الموضوع، سواء كان الموضوع ذي حكم شرعي متعلق يعني الحكم الشرعي أم لم يكن متعلق الحكم الشرعي، على كل حال إذا كانوا غافلين عن ذلك حينئذ أيضا يصح النقض، لأنهم مع غفلتهم عن ذلك ينقلون هذا المعنى. عرفتين؟ أما مع التفاتهم لأن هناك فرق بين الحكم والموضوع ومع ذلك ينقلون حكما وينقلون موضوعا، فهل يعول على نقلهم للحكم كما يعول على نقلهم للموضوع أم لا؟ سيرة دليل لبي. تفتين؟ مع كونها دليلا لبيا نقلهم للحكم أعم من الاعتبار وعدم الاعتبار. لماذا؟ لأنه السيرة لا مولوية فيها وليست فيها جهة تعبدية، خلهم ينقلوا كثير من الأمور التي يجري عليها العقلاء الشرع خطأهم فيها أو منع من ذلك. عرفتين؟ واضح؟ فعلى هذا لا يمكن التعويل على مثل هذا النقض بالنسبة لنقل الحكم في صورة نقل الحكم ونقل الموضوع أيضا، هذا من جهة الناقض في حد ذاته. وأما مسألة أنه المشترط هو التحرز عن الكذب والتثبت فيه وأنه لا دليل عندنا على اشتراط أمر زائد على ذلك، فهذا سيأتي التعليق عليه فيما يرتبط بالآية. استعجالا نقول بأنه مفاد الآية وجوب التثبت، فإذا افترضنا أن الآية منطوقها مرتبط بالفاسق وأنه وجوب التثبت إذا كان الجائي بالخبر فاسقا، فإذا كان الجائي بالخبر ليس فاسقا نتيجته لا يجب التثبت، مع أنهم يقولون بجواز التثبت في ذلك. لا أقل الوثوق بالصدور، هذه جهة. جهة أخرى مسألة المفهوم، هل أن غير المؤمن بمعنى الأخاذ الإمام الاثنى عشري زين مطلقا يكون فاسقا؟ هذه سيأتي بعض الكلام فيها ومر بعضه أيضا، فنؤجله إلى ما سيأتي إن شاء الله. هذا دليل الأول عندهم. دليل الثاني للمجوزين، طبعا هذين الدليلين يعدان أقوى الأدلة عندهم. دليل الثاني لمجوز التمسك بقبول خبر غير المؤمن أيضا ما أشار له المحقق القمي في القوانين، وهو أنه تارة نقول بتحقق العدالة وصدقها مع فساد العقيدة، وأخرى نقول طبعا عدم الاطلاع على حاله يفترض يعني زين فيقبل خبره. هذا المعنى وهو تحقق العدالة مع فساد العقيدة، هذا يمكن أن يستدل عليه بآية النبأ أيضا. الآية وردت في الوليد، والوليد معلوم أنه فاسد العقيدة، ومع ذلك أمرت الآية بالتثبت في قبول خبره. فالأمر بالتثبت في قبول خبره أو الكاشف عن كونه فاسقا مثلا لم ينافي أخذ خبره مع التثبت. فحتى لو سلمنا أنه غير المؤمن فاسق، ليس الفاسق مطلقا لا يجوز قبول خبره، بل الفاسق مأمور بالتثبت، مأمورين بالتثبت في قبول خبره. فإذا تحقق التثبت من خبره جاز الأخذ به إذا لم يعلم من خبره الكذب. وهذا نفس سبب ورود الآية القرآنية، فإن الرسول صلى الله عليه وآله بعد أن جاء الوليد بالخبر وهم بأن يشكل جيشا تشكك في ذلك الأمر أو نزل عليه جبرائيل، فأرسل شخصا آخر للتثبت من الخبر حتى يعلمنا كيف نعمل. زين، مع أن الآية نزلت في الإخبار بكونه فاسقا ومقتضاها أنه يرد خبره مطلقا، لا، الرسول لم يرد خبره مطلقا، وإنما أرسل من يتثبت في خبره عن خبره. فلما أرسل من تثبت في خبره علم بأن خبره كاذب وليس بصادق. فعدم الأخذ بخبره نتيجة التثبت، مو نتيجة كونه فاسقا فقط. تفتين؟ ولو كان نتيجة كونه فاسقا لم يحتاج الرسول إلى أرسال أحد للتثبت، بل الآية في نفسها ناصة على هذا المعنى. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال الشيخ الأنصاري التبين يعني التثبت والاستيثاق للأمر أو من الأمر. عسى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واضح؟ والتعليل الموجود في الآية كافي في الإشارة لهذا المعنى، أن الأمر بالتبين والتثبت لأجل المنع من الإصابة بجهالة، لأجل المنع من الحكم على شخص بخلاف الواقع، أو المنع من الحكم على قوم بخلاف الواقع. فإذا تحقق التثبت من هذا الراوي وأنه متحرز من الكذب سواء كان فاسقا أم مؤمنا يجوز العمل بخبره وقبول روايته، وهذا ما تدل عليه آية النبأ. واضح؟ زين، هذا الشق الأول. الشق الثاني يقول صاحب القوانين، يقول وتارة
الكذب بخصوص هذا الخبر أو بما
الراوي نتكلم عن الراوي، الصدق المخبري مو الصدق الخبري.
أعرف
أنت الآية فيها مداولة بين المقصود بها النبأ فقط أو المنبئ، وهذا مر في الرسائل الفرق بين النبأ والمنبئ، والآية تأمر بالتبين عن النبأ أو عن المنبئ. شفتين؟ وكلام المحقق العراقي وكلام النائني كله جبناه في الرسائل، هذا راجعوه. زين، الحضرة عندنا آية حجية خبر الواحد يشوفه هناك. زين، على كل حال هذا مو محل كلام، محل كلامنا الآن الفاسق أو غير المؤمن، فرضا غير المؤمن، لا نقول الفاسق، غير المؤمن هل يقبل خبر أو لا؟ هذا كلام المحقق القمي يقول تدل عليه آية النبأ. زين، هذا الشق الأول. الشق الثاني يقول وتارة أخرى لا نقول بذلك، يعني لا نقول بتحقق العدالة مع فساد العقيدة، بل نقول بأنهم فساق لأجل عقائدهم الفاسدة. فساق، نقول بأنهم فساق لأجل عقائدهم الفاسدة، حينئذ ما نحتاج لمفهوم آية النبأ، منطوق آية النبأ يدل على المدعى. فإن منطوق آية النبأ مجيء الفاسق بالنبأ. مجيء الفاسق بالنبأ يكون سببا للتبين، لا أن مجيء الفاسق بالنبأ يكون سببا للمنع من الأخذ بخبره. لو كان كذلك لقالت الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فاتركوا نبأ، أو فاتركوه، أو فلا تأخذوا بنبأ. ليش بعد يركب لنا مقدمتين فتبينوا، والتبين علة لشيء آخر وهو عسى أن تصيبوا قوما بجهالة، وذاك علة لشيء آخر فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ ليش التسلسل في العلل وتعبنا بعد؟ من الأول يقول اتركوا أخذ خبره لفسقه، فنعلم أن الفسق سبب وعلة لترك الأخذ بالخبر. وبها يتحقق عندنا دلالة تامة على حجية مفهوم الوصف. ولذلك الشيخ أشكل قال هذا باعتبار حجية مفهوم الوصف ونحن لا نقول بحجيته، فلا يكون دالا عليه
حتى لو من
قراءة، إلا إذا كان الوصف مشعرا بالعلية. فعلى هذا يقول صاحب القوانين قبول خبر غير المؤمن بمنطوق الآية أو بمفهومها تام في المقام. في كلام طويل هذا الحكي، ولكن إذا يطول نطلع عن بحثه ونروح بحث أصولي في هذا الكلام.
يجيب البحث الأصولي هناك.
لا ما يصير.
ما هو ما لم يرضى منه الشيخ اللي تكلم عنه. نفس محقق كمل وغيره.
وش هو لم يرضى؟
الشيخ الأنصاري.
الشيخ الأنصاري ده. بل زين. هذا كله كلام صاحب القوانين، إشارة فقط صغيرة. هذا كله كلام صاحب القوانين إذا كان المقصود بالفسق في الآية يعني خلاف الإيمان بالمعنى الأخص الإمامي غير الإمامي. أما إذا كان المراد بالفسق في الآية الكفر، زين، فحينئذ يكون معنى الدلالة أوسع، يعني ليس خصوص أهل القبلة من غير الإمامية، بل حتى الكفار أيضا يشملهم الكلام والخطاب. مع أنك أنت وافقت الجماعة في ادعاء الإجماع على أن الكافر لا يؤخذ بخبره، لا يقبل خبره. هذا نقد قوي على صاحب القوانين.
بلي محقق القوم
لا أقول كلامك مبني على أن المراد بالفاسق مقابل المؤمن، واضح؟ أما إذا كان المراد بالفاسق الكافر والإيمان بمعنى الإسلام، يصير المعنى أوسع، ونتيجة اتساع المعنى بدلال استدلالك أنت أن الكافر أيضا يؤخذ بخبره مع التثبت،
يكون استدلال مبني.
أيوة، فيكون استدلال مبني. بلي
أقول غير قائل به في الاستدلال.
إحنا ما لنا شغل يقول بمفهوم الفسق ما هو موجود محتمل، إيه في التفسير الآية موجود ومر عندنا سابقا، الفسق بمعنى الكفر شامل أو غير شامل مر عندنا المعنى. زين، فعلى هذا يكون إشكالك دليلك مبنائيا على هذا المبنى يمكن أن يقال، أما على مبنى آخر مع شموله للكفر يكون دعوى قبول خبر الكافر ضرب للإجماع الذي أنت ادعيته أيضا. هذا فقط إشكال واحد على كلامه، بقية الإشكالات لعله تعثرون عليه في باب حجية الخبر. الدليل الثالث الذي استدل به المجوزون لقبول خبر الواحد من غير المؤمن، الشيخ الطوسي تمسك به في العدة لأمرين. أمر الأول الرواية المعروفة المشهورة، خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا أو ما ارتأوا. الشيء الثاني عمل الطائفة، فإن الطائفة عملت بروايات غير الإمامية. عرفتين؟ قال إنما رواه سائر فرق الشيعة والفطحية والواقفية والناوسية وغيرهم إن كان ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أن يعمل به إذا كان متحرجا في روايته. متحرج في روايته يعني متحرز في روايته الراوي يعني زين، موثوقا به في أمانته، متحرز عن الكذب، أمين في النقل، شفتين؟ وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد، ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير، هذه موثقة بن بكير المعروفة في لا تصلي ما لا يؤكل لحمه، معروفة وعملت بها الطائفة كلها بهالرواية.
قبلوا
إيه قبلوا؟
لا هو العام عام يعني حتى لما قبلوا
إيه ما عندهم لا رواية زين. وأخبار الواقفية مثل سماع بن مهران وعلي بن أبي حمزة، وإن كان علي بن حمزة في كلام، وعثمان بن عيسى فيه كلام أيضا، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون الحسن الطاطري وغيرهم، وفيما لم يكن عندهم فيه خلاف، وتبعه على ذلك أكثر الأواخر، تبع الشيخ الطوسي في هذا العمل أكثر الأواخر، بل لم يقل بالأول وهو المنع منهم إلا النادر. أيضا الشيخ الطوسي ادعى الإجماع، إجماع الطائفة على العمل بأخبار طائفة من غير الإمامية، إجماع الطائفة على العمل بطائفة من غير بأخبار طائفة من غير الإمامية، هذا دليل الشيخ الطوسي. وهذا الأمر العملي في حد ذاته من يعني منعه مكابرة للوجدان، ولذلك عد من أقوى الأدلة الوجدان، وهو عمل الطائفة بذلك في مقام المناقشة لهذا. كمل زين. أما الرواية فقد رميت بالإرسال رغم أنها مشهورة إلا أنها مرسلة. طبعا إذا نقول بأنها مرسلة ونضعفها يعني ما عندنا شيء يوثق بني فضال بها من خلال هذه الرواية، تبقى عندنا رواياتهم التي يروونها فقط، أو كلمات مثل الكشي والنجاشي وابن الغضائري في التوثيق أو في الأخذ بأقوالهم، وكلماتهم مر عندنا سابقا أخذها على أنها رواية مشكل لأنها مرسلة، فلا بد من أخذها على أنها من أهل الخبرة أو من باب إفادتها الظن، تفتين، أو من باب آية النبأ خبر الثقة مثلا. وأما دعوى الإجماع من قبل الطائفة في العمل بأخبار طائفة، أولا العمل بأخبار طائفة مجمل ما ندري العمل به لأجل أي شيء، فلعلهم علموا باعتبارهم وثاقتهم فأخذوا بروايتهم مثلا. العمل على كل حال مجمل، هذا شيء. شيء ثاني العمل بأخبار طائفة، كيف يمكن أن يعمم للأخذ بقول غير المؤمن مطلقا؟ العمل بأخبار طائفة نص على بني فضال، نص عليهم الطاطريون، نص عليهم أصحاب الإجماع، نص عليهم فلان، نص عليه مثلا، غير من نص عليه، كيف نأخذ بقوله وبخبره؟ وبعبارة أخرى الأصل عدم العمل بقول خبر غير المؤمن إلا من نص عليه، هؤلاء نص عليهم فنأخذ بقولهم ونعمل بروايتهم مثلا.
هذول قدر متيقن بباب الأنساسي،
نص ما يقول
شك الزائد شك فلا يؤخذ به،
يعني مو في مقام أصل العمل إحنا حتى نقول قدر متيقن وشك، نص عندنا خرج بالنص.
لا أقصد لأن دعوة هذا المدعي إنهم عملوا بهم كلهم
الشيخ الطوسي
إيه؟
مو كلهم، قال إجماع الطائفة على العمل بأخبار طائفة من غير الإمام، مو كلهم، ما يدعي الشيخ كلهم
إيه؟
وإنما أكو مقدمة مطوية هنا وهي قضية إلغاء الخصوصية في هؤلاء،
مو باب يعني مو باب إنه لا. يقول الشيخ كلهم
لا
الشيخ
لا لا, لا. إلغاء الخصوصية في هؤلاء الرواة هذا يوجب ماذا؟ الأخذ برواية غيرهم،
وإلغاء الخصوصية يحتاج إلى دليل.
أيوة إلغاء الخصوصية يحتاج إلى دليل لأنه خلاف الأصل والقاعدة. زين، المحقق في معارج الأصول وكذلك أيضا ملا خليل القزويني في في حاشيته على عدة الأصول أيضا، والعلامة في مبادئ الأصول أيضا، مبادئ الوصول إلى علم الأصول أيضا الذي طبع مؤخرا في 8 مجلدات، وهو يعد أكبر كتاب أصولي من قبل المتقدمين من العلامة، يعني ناقشوا هذه الدعوة من الشيخ الطوسي، ناقشوا في الإجماع وناقشوا في الرواية أيضا. واضح؟ دليل الرابع الذي استدل به على الجواز هو أمر الإمام عليه السلام بالأخذ بروايات طائفة ورواية جماعة، نفس أمر الإمام، فحينما يأمر الإمام بالأخذ برواية طائفة أو رواية جماعة هذا وإن نص على جماعتين إلا أنه أعطانا الملاك، لأن في الأمر تعليل، قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فلا بد أن تفككوا بين المعتقد وبين الخبر أو الإخبار، فالإخبار لا مانع من الأخذ به بينما المعتقد لا يصح الأخذ به، فإذا اجتمع خبر ومعتقد وكان المعتقد فاسدا أو باطلا إلا أن الخبر مما يصح أخذه منه جاز الأخذ به والأخذ منه. واضح؟ فأمر الإمام في حد ذاته كافي في ذلك، هذا مع علم الإمام بكون بني فضال فطحية مثلا، فهذا يكشف عن عدم اعتبار الإيمان في أقوالهم سواء حين التحديث يعني حين الأداء أو حين التحمل، لا فرق بين حالتي الأداء والتحمل، مع أنه يمكن سيأتي الفرق بينهما إن شاء الله. زين، و هذا الأمر وإن كان صدر في خصوص جماعة معينة إلا أنه لا فرق بين الفطحي وغيره في هذا المعنى أيضا، وعدم الفرق بينهما يعني المفرق بينهما قائل بالفصل، إجماع مركب. ليش قائل بالفصل؟ لأن الإمامية افترقت إلى فرقتين، فرقة تقول بالأخذ منه بهم بأقوالهم، وفرقة تقول بعدم جواز الأخذ بأقوالهم. أنت تقول نأخذ بأقوال جماعة دون جماعة، هذا قول بالفصل. واضح؟ فإذا شبهة يثيرها الشيخ الطوسي وهي دعوة أن القول بإلغاء الخصوصية بالإجماع، فإذا الإجماع استكشفنا الآن ليس إجماع محصل ولا إجماع منقول، وإنما مستكشف معلل هذا الإجماع، وهذا ضعيف، هذا الإجماع لا حجية فيه،
هذا زي الاجتهاد يعني.
إيه، بل نحن وتلك العلة، إن كانت تامة فبها وإلا فلا. دليل الخامس ما لا بل نخلي هذا ما في شيء، دليل الخامس الإجماع نفسه. زين، والإجماع مر الكلام فيه أيضا. الشرط الخامس العدالة يأتي الكلام فيها إن شاء الله. طبعا عندي تعليق على اشتراط الإيمان إن شاء الله يأتي الكلام فيه. هذه عندكم هنا لولا مقباس الهداية. شيخ عباس عنده كانت نسخة بس ما أدري مو جابها هنا
يعني موجودة. أصل عند موجودة ما أدري عن بريئة.